صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا في المحاضرة السابقة من ذكر استقرار موسى عليه السلام في أرض مدين وزواجه من بنت هذا الشيخ الكبير، وقد ذكرنا أهم الدروس والعبر المستفادة من هذه القضية. في هذه الليلة نبدأ في ذكر انتهاء بقاء موسى في مدين وخروجه منها، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي الرجوع إلى مصر. أول نقطة نبحث فيها في هذه الليلة هي بيان سبب خروج موسى من مدين. القرآن ذكر لنا دخوله إلى مدين، أنه توجه تلقاء مدين ودخل في مدين واستقر فيها كما مر بنا. ثم القرآن مباشرة انتقل إلى ذكر خروجه من مدين، قال: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. فلنبدأ نقطة نقطة. أولا، ما هو الأجل الذي قضاه موسى؟ فيما مضى قلنا أن هذا الأجل مردد بين أمرين، بين الثمان وبين العشر. القرآن قال الأجل ولم يبين لنا أيهما الذي اختاره موسى سلام الله عليه. الجواب بدون تردد وبدون أي اغتياب نقول أن موسى اختار العشر حجج. لماذا؟ لأنه هذا المتوقع من موسى. المتوقع منه أن يتفضل على الطرف الآخر بشيء من عنده. لماذا؟ لأنه محسن بشهادة الله جل جلاله، وكذلك نجزي المحسنين. ومن هنا جاءت الروايات لتؤكد هذا الأمر ولتبين أن موسى عليه السلام قد اختار أقصى الأجلين. فلذلك لو سئلت يوما كم بقي موسى في مدين، الجواب عشر حجاج. هذا أولا. ما هو سبب خروجه الآن؟ انتهينا أن هذه المدة كان عليه أن يقضيها في مدين لأنها كانت مهر زوجته. الآن أفرغ ذمته وأبرأها، ليس في ذمته شيء. ما هو السبب الذي جعله يخرج من مدين؟ القرآن لم يذكر شيئا من هذا، وسيأتينا السبب في ذلك. التوراة ذكرت السبب صراحة، قالت: وحدث في تلك الأيام، أيام بقاء موسى في مدين، وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، يعني فرعون، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله إلى آخره. وهذا النص لا يمكن قبوله بأي نحو من الأنحاء، فيه كثير من القضايا التي لا يمكن أن تقبل. أولا، هذا النص ينسب لله عز وجل النسيان، لكن بصورة غير مباشرة، أن الله عندما تنهد بنو إسرائيل وسمعهم تذكر ميثاقه لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله في حق الله جل جلاله. أيضا ربط بين تنهد بني إسرائيل وبين موت ملك مصر فرعون. المفروض القضية عكسية، لأن رمسيس الثاني كان معروفا بالطغيان وبالشدة وبأنه كان مجرما في حق بني إسرائيل. المفروض أن موته كان فرحة لبني إسرائيل وليس مدعاة لحزنهم. المفروض أن الإنسان إذا مات جلاده يفرح لأنه تخلص من أغلال جديدة. لذلك الربط بين التنهد وبين موت ملك مصر أمر عجيب. ثالثا، ثم هل توقف استعباد بني إسرائيل لكي يتوقف تنهدهم؟ المفروض أن استعبادهم مستمر، فتنهدهم أيضا مستمر، وصعوده لله عز وجل مستمر، فكيف ينقطع ثم يعود؟ النص وجه الضعف والركاكة والتهافت فيه واضح وجلي، هذا من جهة. من جهة أخرى، الآن تفترق الرواية التوراتية عن الرواية القرآنية اختلافا جوهريا، وهو أن فرعون الذي فعل ما فعل في بني إسرائيل والذي تربى موسى في بلاطه قد مات. لذلك التوراة، قصة موسى في التوراة وصراعه ليس مع فرعون واحد بل مع فرعونين، فرعون الميلاد والتربية وفرعون الخروج. عندنا اثنين من الفراعنة. لذلك هم يعتبرون من تأثر بالرواية التوراتية، ومنهم من ذكرناه سابقا موريس بوكاي. موريس بوكاي التزم بالرواية القرآنية في كثير من الموارد، وصرح بأنها هي الرواية الأكثر دقة، لكن في هذا المورد التزم بالرواية التوراتية. وحتى بعض المسلمين، بل كثير من المسلمين من المفسرين ومن كتبوا في هذا الشأن، تأثروا بالرواية التوراتية، وهو أن هناك فرعون. وطبعا هذه القضية مخالفة للقرآن، بل مخالفة للأدلة التاريخية كما سيأتينا في آخر البحث. بالنهاية، لو قلنا أن فرعون الأول هو رمسيس الثاني كما أشرنا أكثر من مرة، ففرعون الثاني هو ابنه الذي جاء من بعده، وهو ميرمبتاح، اسمه ميرمبتاح، هو الذي مسك الحكم من بعده واعتلى العرش، وبحسب الرواية التوراتية هو الذي حصل الصدام بينه وبين موسى عليه السلام. القضية طويلة وسنأتي لها لاحقا. عموما القرآن انتقل من استقرار موسى في مدين إلى خروجه منها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. هنا حادثة ينقلها القرآن هي حادثة مفصلية في حياة موسى. قال آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. كثير من الناس يقرأ هذه الآية ولا يفهمها، لكن إذا وضعنا الآية في سياقها ستفهم ببساطة. الآن موسى عليه السلام خرج من مدين، النص التاريخي والنص التفسيري كالتالي: أنه عند خروجه من مدين، يعني بعد أن مشى في طريق العودة، واجهته ليلة مظلمة، ليلة ظلماء شديدة الظلمة، فظل موسى عن طريقه ووقف في مكان لا يعرف أين يسير، لا يعرف الطريق. طبعا هو لم يكن لوحده، كانت معه زوجته، وبحسب الرواية التوراتية أنه كان معه أبناؤه. موسى عليه السلام كان عنده أبناء، ولدين في هذه السنوات العشر، أصبح عنده ولدين. القرآن يشير إلى هذه النقطة، أنه في حال ضياعه وتيهانه في هذا المكان المظلم رأى ناغا. ومن هنا القرآن عبر بالأنس، آنس من جانب الطور نارا، لأنه في مثل هذه الظروف الشيء الذي يمكن أن يدخل الطمأنينة على الإنسان النار، لأنها ترفع الظلمة. نعم، هذه النار يوجد فيها احتمالان: إما أن تكون هذه النار نارا قد اشتعلت تلقائيا، مثلا هناك عاصفة رعدية بسبب الصواعق اشتعلت النار، ويحصل هذا الشيء في الغابات، فموسى عليه السلام سيذهب لهذه النار ويأتي منها بجذوة أو بقبس أو بشهاب بحسب الاختلاف في التعبير القرآني، وهذه النار القبس سيفيده في طريقه بحيث يستطيع أن يرى الطريق. الاحتمال الثاني أنه لا، قد تكون هذه النار أشعلها مجموعة من الناس، وهذا أفضل، لأن هؤلاء سيكونون على علم بالطريق وسيدلونه على طريق العودة، فهو أمام احتمالين: إما سيجد نارا فقط فسيأتي منها بشهاب، أو سيجد نارا مع أناس قد اجتمعوا حولها فسيأتي بخبر. من هنا جاء النص القرآني: إني آنست نارا لعل آتيكم منها بخبر. الخبر أهم من النار، أهم من الجذوة، لأنه قد تكون ترى الطريق أمامك لكن لا تعلم أي طريق يجب أن تسلكه. من هنا قدم الخبر: لعلي آتيكم منها بخبر، بين قوسين: إذا كان هناك أحد عند هذه النار، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ولخطورة الموقف وصعوبة الوصول إلى النار، النار كانت في واد، يعني الطريق جبلي والنار في واد، والوصول لمثل هذا المكان أمر صعب. من هنا خاطب أهله وقال: قال لأهله امكثوا، ابقوا في هذا المكان لكي أستطلع الخبر. هذه هي الحادثة، حادثة النار إذا اصطلحنا عليها بحسب الرواية والتفصيل القرآني. نعم، يأتي هنا سؤال بل إشكال، وهو أن الإنسان إذا قرأ سور القرآن الكريم يجد أن هذا الموقف تحديدا، حادثة النار، قد ذكرت في أكثر من سورة. الآن نحن نقلنا الحادثة من سورة القصص، لو ذهبنا إلى سورة طه نجد الحادثة موجودة فيها، لو ذهبنا إلى سورة النمل نجد أيضا الحادثة موجودة فيها. ومن هنا طرح هذا السؤال: ما الداعي للتكرار؟ لماذا هذا المشهد الواحد قد تكرر في أكثر من سورة؟ والقضية ليست خاصة بموسى، إنما الدعوة التي تحولت إلى إشكال بل أمر كتبت فيه الكتب من الذين يستشكلون على الإسلام من المستشرقين، أن القرآن مليء بالتكرار، مليء بالحشو، القصة الواحدة تتكرر مرات عديدة. وهذا الآن بحسب المقاييس البشرية اليوم هو أمر معيب. الآن لو عندك كتاب وكررت مطلبا فيه 5 مرات مثلا، في أول الكتاب تذكرها، في منتصف الكتاب، في آخر الكتاب، طبيعي أن الذي يقيم الكتاب سيقول أن هذه القضية أو هذا المؤلف لا يملك شيئا، إنما يريد أن يضخم الكتاب، أن ينفخ الكتاب فكرر هذه الأمور. ولذلك عندنا إشكال كامل اسمه إشكال التكرار في القرآن الكريم. جيد، كيف نجيب على هذا الإشكال؟ الجواب الأول: قلنا وأعدنا وكررنا أن القرآن الكريم لم يذكر القصة لأجل القصة، لأجل الحكاية، لأجل التوثيق التاريخي، لا، إنما القصة يذكرها لتعلق الغرض بها، الغرض العام وهو الهداية، والغرض الخاص لأجلها، مثلما مثلنا أنا أريد أن أعلم طفلا من الأطفال قضية ما، أذكر له القضية ثم أذكر له قصة هي بمثابة موضع الشاهد على هذه القضية، ثم أريد أن أعلمه قضية أخرى، قد أحتاج إلى قصة أخرى، لكن قد تكون نفس القصة الأولى تصلح كشاهد على الغرض الثاني الذي أريد أن أعلمه لهذا الطفل. الحادثة الواحدة قد يستشهد بها في أكثر من قضية، وهذا أمر معقول ومعروف. نفس الشيء، القصة القرآنية تتكرر بتكرر الأغراض، ذكرت في السورة ألف لأن هذا الغرض الموجود في هذه السورة يصلح أن تذكر القصة كشاهد عليه، وت تذكر القصة نفس القصة في السورة باء لكن لغرض آخر. كيف نفهم الغرض؟ من خلال سياق الكلام. القصة لأنها في القرآن ليست جزءا مستقلا، لا، إنما هي ترتبط بما قبلها وترتبط بما بعدها. بل إذا وجدنا مجموعة قصص في سورة واحدة يقينا هناك رابط بين هذه القصص، هذا الرابط هو الغرض العام. وهذه نكتة مهمة في فهم القرآن الكريم. عندنا غرض عام للقرآن وهي الهداية، وعندنا غرض خاص في كل سورة من السور. لذلك بعض المفسرين تجد أنه قبل بداية السورة يتحدث عن خطوطها العامة، هذه الخطوط العامة هي الغرض. وطبعا أيضا غرض السورة قد يستفاد من الأحاديث التي تتحدث عن فضل تلاوتها، وهذا خطأ يقع فيه الكثير. أحاديث فضل تلاوة السور كما نبه على ذلك بعض المحققين، هذه الثواب وهذه الآثار لا تتعلق بمجرد التلاوة، لا، وإنما هي تتعلق بالتلاوة كمقدمة للفهم، وبالفهم كمقدمة للعمل. لذلك دائما تجد أن آثار السورة، آثار قراءة السورة مرتبط بآياتها، بالمعاني المستنبطة من آياتها. وهذه قضية مهمة. القرآن لا يقرأ لأجل القراءة، إنما يقرأ لأجل الفهم ويفهم لأجل العمل. بالنهاية كل سورة لها غرض عام، وأيضا هذه السورة تجد فيها أغراض خاصة في كل مقطع منها، لكن هذه المقاطع يجمعها الغرض العام للسورة. من هنا القصة تتكرر بتكرر أو باختلاف الأغراض، لأنها يمكن أن تصلح شاهدا لكل منهم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وهذا يحتاج إلى تنبه، لا يوجد في القرآن تكرار حرفي بمعنى التطابق النصي التام، هذا لا وجود له في القرآن، وإنما يوجد تكرار لنفس الحدث بألفاظ متقاربة لكن مع فوارق دقيقة. هذه الفوارق هي بمثابة الاختلاف الجوهري بين الصورتين. نأتي بمثال. مثلا في عالم السينما وفي عالم المسرح قد يكون المشهد واحد، نفس المشهد، نفس الشخصيات، نفس الأقوال، لكن هذا المشهد يتكرر مع اختلاف بسيط، وهو أن زاوية التصوير تتغير. هو نفس المشهد لكن تارة يؤخذ من هذه الجهة، تارة يؤخذ من جهة أخرى، زاوية التصوير تختلف. وإذا اختلفت زاوية التصوير سترى أشياء في الزاوية الثانية لا يمكن أن تراها بالكاميرا الأولى أو بالزاوية الأولى. والمخرج إنما يغير الزاوية مع الحفاظ على نفس المشهد ليلفتك لنفس هذه الفوارق الدقيقة التي لا تلتفت لها بالزاوية الأولى. آيات القرآن هكذا، إنما ينقل الله عز وجل نفس المشهد بنفس الألفاظ ولكن بفوارق دقيقة، لأن الغرض هو إلفاتك لنفس هذه الفوارق. وهذه مسألة مهمة في القرآن، وهذه المسألة بني عليها علم كامل اسمه علم التكرار في القرآن. عندنا كتب كثيرة كتبها المحققون تبحث أسرار التكرار في القرآن، يعني تبحث في هذه الفوارق الدقيقة. لا بأس، نحن نأتي بمثال من صميم قصة موسى سلام الله عليه، ومن صميم ما ذكرناه هذه الليلة، وهي قصة النار. في سورة القصص الآية ذكرناها، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. هذا التصوير في سورة القصص. نفس المشهد يوجد في سورة النمل، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. الآن ضعوا الآيتين أمامكم. الآيتان بالنظرة الأولى نقلتا نفس المشهد بدون أي فارق، لكن بالتدقيق توجد فوارق. سأذكر فارقين فقط وأترك الباقي للإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات فرصة في هذا الشهر أن نتدبر في كتاب الله المبين. الفارق الأول، سورة القصص هي اسم على مسمى، قصص يعني حكاية، فهي السورة التي الغرض منها حكاية قصة موسى. وكما يذكرون في علم البلاغة أن القصة مقام الحكاية والقصة هو مقام إطناب، يعني أن يطنب الإنسان في الكلام. في البلاغة يذكرون المقامات التي يطنب فيها الإنسان والمقامات التي يوجز فيها. من المقامات التي يطنب فيها الإنسان والتي يكون الإطناب فيها بلاغة القصة. من هنا سورة القصص عندما ذكرت قضية موسى فصلت فيها وذكرت مجموعة كبيرة من التفاصيل. هذا المشهد الذي ذكرناه ذكر في سورة القصص مفصلا، لكن سورة النمل المقام ليس مقام قصص مقام حكاية، إنما هو مقام تمثيل. القرآن كان بصدد ذكر مجموعة أمثلة للنبي صلى الله عليه وآله ولأمته، ومقام التمثيل هو مقام الإيجاز. أنا أريد أن أعطيك مثالا لقضية، المثال أمر ثانوي، لذلك دأب الأمثلة أن تكون مختصرة. ولذلك نرجع إلى الآيتين، سورة النمل مختصرة: إذ قال موسى لأهله مباشرة. في سورة القصص لا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. هذه التفاصيل حذفت من سورة النمل. النمل مباشرة: إذ قال موسى لأهله. هناك لا ذكر تفاصيل طويلة: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا. واضح أن الفارق كبير بين القصتين. التفاصيل المذكورة في قصة في سورة القصص أكثر بكثير من المذكورة في سورة النمل لاختلاف المقام. إذن هذا فارق، وفارق جوهري. مقام سورة القصص يختلف عن مقام سورة النمل. الفارق الثاني: سورة النمل جاءت في مقام التثبيت والتطمين للنبي صلى الله عليه وآله. كل السورة ذكرت ما فعله الأنبياء في جانب انتصارهم، انتصار الحق على الباطل. لماذا؟ تثبيتا لقلب النبي ولفؤاد النبي، وتطمينا له وللمؤمنين معه. فلذلك لسان سورة النمل هو لسان ثبات. نقرأ الآية المباركة: سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. الثبات موجود في كلام موسى عليه السلام. في المقابل سورة القصص هي قصة، من أول السورة إلى آخرها نجد حالة الخوف حاضرة. السورة ترصعت من بدايتها بالخوف: إن فرعون علا في الأرض، يذكر يذبح أبناءهم، يستحي نساءهم. فيما بعد يتحدث عن أم موسى: فإذا خفتي فألقيه في اليم. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، كلها خوف، خائفا يترقب حال موسى. كل السورة مطبوعة بالخوف، حتى فيما بعد كلها خوف. من هنا عندما صورت موقف النار نجد التردد موجود، والتردد هو من لوازم الخوف. قال: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. هناك لا سآتيكم ثبات، هنا لعلي آتيكم. فحتى كلام موسى طبع بأجواء الخوف لتبقى القصة في جوها العام، وهذا من الفنون، فنون البلاغية العالية، أنه الجو هو جو خوف فتبقى القصة كلها في نفس الإطار. ومن هنا الآن أغلب الأحداث التي سنتعرض لها في قضية موسى عليه السلام هي مكررة في أكثر من سورة. دائما احفظ هذه الأجوبة، أن هذا التكرار ليس تكرارا حرفيا، توجد فوارق دقيقة، هذه الفوارق هي بمثابة التصوير من زاوية أخرى. نعم، هل سنذكر نحن كل في كل آية الفوارق؟ لا، لا يسعنا ذلك. لو وقفنا عند كل آية وقارنا بين الآيات المختلفة لن ننتهي من هذا البحث. فلذلك الآن فتحنا لكم هذا الباب، من يريد البحث والتدبر والتعمق فليرجع إلى الكتب التي اهتمت بهذا الجانب. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن شيخنا الفاضل على هذا الإيضاح. هناك بعض الأسئلة وردت من السادة المشاهدين. السؤال الأول يقول: ذكرتم أن القرآن الكريم قد مدح زوجة موسى عليه السلام، أو زوجة موسى عليه السلام، في حين أن الروايات قد ذكرت أنها حاربت وصيه يوشع بن نون، فكيف يمكن ذلك؟
القرآن الكريم من المهم جدا الدقة في التعامل مع القرآن. القرآن مدح جانبا من زوجة موسى عليه السلام وهو حياؤها، مدح فيها هذا الجانب. ومهم جدا عندما نتعامل مع النصوص القرآنية أن نكون دقيقين في النصوص. تارة يمدح الشخص مثلما في موسى مدح فيه عدة جوانب: آتيناه حكما، علما، كذلك نجزي المحسنين. وتارة يمدح جانب في الشخص. القرآن مدح ليس زوجة موسى، وإنما مدح حياءها. ومدح الفعل لا يعني مدح الفاعل مطلقا، هذا أولا. ثانيا، نعم ورد في الروايات أن زوجة موسى عليه السلام فيما بعد قد حاربت وصيه يوشع بن نون، والقضية موجودة في بعض كتب التاريخ وكتب الأخبار أنها خرجت مع منافقين من قوم موسى، وهي التي قادت القتال ضد يوشع بن نون في حرب معروفة ومفصلة في الكتب. لكن الذي يظهر أن لموسى زوجتان، الزوجة الأولى هي هذه بنت شيخ مدين، وهي المديانية كما ورد في الكتاب المقدس. وفيما بعد هذه المرأة يظهر أنها ماتت في التيه عندما تاهوا في الصحراء، ماتت وتزوج موسى امرأة أخرى، بحسب النص التوراتي كانت كرشية تقريبا، هذا التعبير التوراتي، أي حبشية من بلاد الحبشة. وهذه المرأة كانت سيئة، كانت تبغض هارون وتبغض أخت موسى، وسببت لموسى مشاكل كثيرة في حياته. وكما ورد في الروايات أنه بعد موته قاتلت وصيه. هذه المرأة تختلف عن المرأة الأولى وهي المديانية، وهذا التفصيل قد يغفل عنه كثير من الناس، فلذلك بعضهم توهم مخالفة هذه الروايات التي تتحدث عن هذا القتال لما ورد في القرآن الكريم. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا. خلال فترة غياب موسى عن مصر، ماذا فعل أو ماذا كان يفعل فرعون وأعوانه؟
من الطبيعي جدا أنهم كانوا على ما كانوا عليه، كانوا يستعبدون بني إسرائيل، يؤذونهم ويقتلونهم. وقد أشار بنو إسرائيل لهذا في عند خطابهم لموسى أنه وأوذين بعدك، من قبلك وبعدك، يعني بعد مجيء موسى، بعد ولادة موسى، لم ينقطع عذاب بني إسرائيل إلا بعد خروجهم من مصر، كما سيأتينا إن شاء الله. فالحال هو الحال والعذاب هو العذاب. تفضلوا.
أحسنتم. هناك سؤال يقول: نجد اختلاف بين المفسرين في بعض الآيات والغرض من ذكرها، كيف لنا أن نصل للغرض الحقيقي؟
الغرض الحقيقي للسورة مثل ما ذكرنا يستشف من مجموع عدة أمور، مثلا من مقدمة السورة. عادة هناك تناسب بين مقدمة السورة وخاتمتها، هذا التناسب يعطينا الجو العام للسورة، هذا واحد. ثانيا من الروايات التي تتحدث عن السورة، لا سيما التي تتحدث عن سبب عن فضل قراءتها. ثالثا من أسباب النزول أو جو نزول السورة، الجو العام لنزول السورة قد يشرح لنا ويطلعنا على الغرض من هذه السورة، وهكذا. نعم، القضية هي قضية استنباطية، يعني الفقيه أو المفسر أو المحقق ينظر في كل هذه الأمور، وكل يدلو بدلوه وينتهي إلى نتيجة، فالمسألة هي اجتهادية، ومن الطبيعي أن يحصل فيها الاختلاف، بما أننا لسنا أمام معصوم قد حسم الخلاف في المسألة، فالمسألة تبقى محل خلاف. تفضلوا.
أحسنتم. ذكرتم عدم وجود التطابق في القرآن الكريم، كيف توضحون تكرار بعض الآيات التامة كما ورد في سورة الرحمن قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
هذا التكرار، نحن تحدثنا حول تكرار القصص والمشاهد، هذه الآية تكرارها هذا أسلوب أدبي معروف. والآن اليوم في الشعر هناك أسلوب أدبي، أن يكون البيت الأول صدر البيت الأول وعجزه، وصدر البيت الثاني ثلاثة أمور مختلفة، لكن عجز البيت الثاني دائما ثابت، فتكون قصيدة بهذه الصورة بيت والبيت الثاني صدر وعجز يتكرر في كل القصيدة، هذا أسلوب أدبي جميل جدا ويعرفه أهله. ولو كان هذا الأسلوب من باب التكرار المخل لا استشكل به أو استشكل عليه أهل الفصاحة والبلاغة من الكفار منذ صدر الإسلام. نحن لم نسمع أحد استشكل على هذه الآية إلا في هذه الأيام، يعني في السنوات الأخيرة فقط، من ليس له حظ بأسرار اللغة العربية وعلومها. تفضلوا.
أحسنتم. هناك سؤالان لكن نرجو الاختصار إلا إذا أحببت أن تؤجل سؤالا إلى الحلقة القادمة.
نعم.
وردت أسئلة تقول: ألا توجد تناقض بين الموقف، أحيانا تردد وخوف وأحيانا ثبات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول: إذا أحببنا أن نلخص ذهاب موسى إلى مدين في نقطة مهمة فماذا تكون؟
ممكن أن نلخص قضية موسى في مدين في أن موسى نصير المستضعفين وقاضي حوائج المؤمنين أو حوائج الناس. موسى سيمته في السورة من أولها لآخرها هي هذه القضية، ولذلك فيما بعد هو لماذا واجه فرعون، مواجهته في مع فرعون لغرض إنقاذ بني إسرائيل وهم مستضعفون، فهي كل قصة موسى في القرآن تقدم لنا صورة الشخص الذي يقوم بنصرة المستضعفين. أما السؤال الأول لا يوجد تناقض ولا شيء، ذكرنا أنه تصوير من جهات مختلفة، قد يكون الإنسان من جهة ثابت ومن جهة متردد، ثم قد أنا كناقل قد أنقل القضية مجملة، يعني في سورة النمل نقل إجمال القضية فلا أذكر هذا التفصيل الذي فيه تردد لموسى، إنما أنقل النتيجة، وفي مقام آخر أفصل وأذكر هذا الأمر. يعني مثلا رجل، نأتي مثلا بمثال، أوصل شيئا ثقيلا إلى مسافة طويلة، حمل شيئا ثقيلا هنا وأوصله إلى بيته على سبيل المثال، تارة أقول فلان أوصل هذا الشيء وأسكت، أنت ستقول هذا إنسان بطل قوي شديد أوصل، وتارة أصف لك رحلته لوصوله لبيته فأنقل تعبه وأنقل نصبه وما عاناه في هذا الطريق. هنا أنا لم أناقض الصورة الأولى، وإنما نقلت تفصيلا ما أجمله النقل الأول، فلا تناقض بين كلامي.
أحسنتم شيخنا الكريم، أدركنا الوقت، نشكر لك هذا الجهد المبارك، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، قبل أن نختم، غدا مولد إن شاء الله، مولد الإمام المجتبى عليه السلام، وعليه تتوقف قصة الكليم الليلة القادمة، لكن هناك برنامج آخر غير مباشر إن شاء الله نرفع التسجيل في اليوتيوب لعله في نفس الوقت، لكن غدا لا يوجد بث مباشر. وصلى الله على محمد وآل محمد.